سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد. ميراث المفقود، يبتلى الناس إلى وقتنا الحاضر بحروب وكوارث في البر والبحر، ويفرز مثل هذه الحوادث عن فقدان كثير من الناس. ونحن هنا في العراق عشنا هذه الحالة، مررنا بحروب وآلاف من الناس إلى الآن لم يعرف خبرهم، إن كانوا من الأحياء وإن كانوا من الأموات، وربما لا حصل الاطمئنان عند كثير من ذوي هؤلاء المفقودين، كأنه باليأس من حياة أبنائهم. فنحن بحكم موقعنا يراجعون يعني الناس، بعضهم إلى الآن بأمل أن ابنه ما زال حيا، لأن يقول أسمع أن معسكرات للأسرى موجودة في إيران، إلى الآن مثلا موجود هناك عدد من الأسرى العراقيين الذين لم تعلن الدولة الإيرانية أي أحد بوجوده، بقي أمل على أطلق مرور 20 سنة 25 سنة. فهذا المفقود له متعلقات، له زوجة، له أموال، فكيف نتعامل مع متعلقات هذا المفقود؟ زوجته تبقى 20 سنة 30 سنة مثلا، هكذا متعلقة به أمواله التي تركها، أمواله التي يرثها ممن توفي له خلال مدة الفقدان، توفي أبوه، توفيت أمه، وإذا كان هو حيا المفروض أن نعزل له حصة من الميراث. فما هو حكم هذا المفقود؟ إلى متى يبقى محكوما في حياته؟ وكيف نتصرف مع متعلقاته؟ هذا هو موضوع مسألتنا، وهي مسألة كما تعلمون ابتدائية. والمفقود له قسمان، علينا أن نفرق بينهما. القسم الأول شخص يذهب وتنقطع أخباره عنا، لكن لا توجد أي إشارة معتد بها على وفاته، فبعض أبنائنا يسافرون إلى الغرب لصعوبة الظروف الأمنية والاقتصادية هنا وتنقطع أخبارهم عنا، لكن ماكو احتمال معتد به لوفاته، بس هو انتقلت أخباره ولا نعلم عنه شيئا. هذا قسم الأول، وليس هذا هو المقصود في مسألتنا بالمفقود، ولا هو المقصود بالمصطلح، على خلاف بين الفقهاء. هذا باعتبار أن هذه مسألتنا، نحن نتحدث عن ميراث المفقود فقط، لا كل متعلقات المفقود. أما قضية زوجة المفقود، هذا في كتاب الطلاق، طلاق الزوجة المفقود عنها زوجها، هذا يتناول في كتاب الطلاق، ولما كان كتاب الطلاق متقدم بالترتيب المنهجي على كتاب الميراث، فشرح معنى المفقود هذا المفروض أن نتناوله بشيء من التفصيل أكثر من هنا، نتناوله في كتاب الطلاق. هنا نشير إلى هذا المقدار من الإجمال، أن المفقود قسمه، القسم الأول المفقود الذي انقطعت أخباره لكن لا توجد إشارة واحتمال معتد به لوفاته، والقسم الثاني من المفقود الذي تعرض لما يوجب احتمالا معتدا به لوفاته، كأن فقد في حرب مثلا، سفينة انكسرت في البحر كما صار بعض العراقيين حينما كانت سفينتهم تعبر لأستراليا مثلا، انكسرت في البحر ومات فيها ناس ونجا منها ناس، ولا نعلم أن هذا الابن من الناجين من الميتين، فحصل فشيء يوجب احتمال معتد به لوفاته. هذا الذي نقصده بالمفقود حينما نتحدث عن ميراث المفقود. هذه ملاحظة مهمة ولو التفتنا إليها، يعني أقصد عموم البحث الفقهي، لا أعتقد حلت له بعض المشاكل التي يمكن أن تظهر خلال النقاش. فالمقصود إذن بالمفقود هنا في مسألتنا، المفقود الذي انقطعت أخباره وحصل له ما يوجب احتمالا معتدا به لوفاته، لكننا لا نعلم أنه حي أم ميت، لم نسميه مفقودا إذا كان هناك خبر. وبحثنا كما أيضا واضح من عنوانه يختص بخصوص إرث المفقود، لا كل أحكام المفقود كطلاق زوجته مثلا، هذا ربما مسألة أخرى إن شاء الله إذا يسعفنا الوقت بها. والكتب الفقهية المتعارفة كالشرائع واللمعة تبحث هذه المسألة في فصل الموانع من الإرث، موانع الميراث في كتاب الميراث، باعتبار أنهم حينما يعددون موانع الميراث يذكرون من ضمنها الغيب المنقطعة. هذا الشخص الذي قطعت أخباره لا نستطيع أن نورث ذويه من أمواله، فإذا بها الاعتبار أصبحت الغيب المنقطعة مانعة، ولو كان ميتا لورثنا ذويه، لكن بما أنه لم يعلم موته فإنما انقطعت أخباره فنمتنع عن توزيع أمواله وتقسيم تركته. فبهذا الاعتبار إذن أصبحت الغيب المنقطعة من موانع الإرث، فتبحث في الكتب الفقهية المتداولة هناك. والإرث في العنوان حينما نقول إرث المفقود، هذا مصدر إرث يمكن أن يراد به اسم الفاعل بمعنى ما يرثه المفقود من غيره، ويمكن أن يراد به اسم المفعول بمعنى ما يرثه غيره منه. هنا في الجهة الأولى من البحث التي سنبدأ بها إن شاء الله تعالى نأخذه على نحو اسم الفاعل، أو لعلنا نبدأ باسم المفعول، أي ما يرثه غيره منه، بأي اعتبار وإلى أي مدى يمكن أن نبدأ بتقسيم تركة هذا المفقود على ذويه. أما ما يرثه هو من ذويه خلال فترة غيبته، هذا تكون الجهة الثانية من البحث. فإذا أصل المسألة هي هاي، أنه لو فقد شخص وكان له مال وله أولياء وانقطعت أخباره عنا، فحينئذ إلى أي مدى يبقى هذا المفقود محكوما بالحياة حتى حينئذ نبدأ بتقسيم تركته. نبدأ أولا بتأسيس الأصول الجارية في المقام حتى نهيئها وننقحها، وندخل حينئذ في الأدلة، فإن تم لنا دليل أخذنا به، وإن لم يتم لنا دليل نرجع إلى الأصول وتكون الأصول حاضرة ومهيئة لدينا. والأصول الجارية في المقام بعضها على نحو الشك السببي وبعضها على نحو الشك المسببي، والشك السببي واضح أنه متقدم رتبة على الشك المسببي ووارد عليه بمعنى الورود المصطلح في علم الأصول. الأصول الجارية في المقام، الأصل الأول استصحاب حياته، حياة هذا المفقود، نبقى نستصحب حياته حتى يحصل علم وجداني بوفاته، أو تقوم بينة، أو يحصل تواتر، أو يخبر ثقة، هاي علامات وجدانية على وفاته، أو تحصل علامات تعبدية كان بحكم الشارع، الشارع افترض لا تم لنا دليل على أنه ننتظر بالمفقود مدة معينة ويحكم بوفاته، هذا هم. فإذا تنقطع حينئذ الأصول حينما تقوم لنا حينئذ إمارة وجدانية أو تعبدية على انتهاء حياته. فهذا الأصل الأول الجاري في المقام وهو استصحاب حياته. الأصل الثاني الجاري في المقام استصحاب حرمة التصرف في أمواله إلا بإذنه، قبل أن يفقد كان حراما التصرف بأمواله بإذنه إلا بإذنه. ومنها طبعا ومن أشكال هذه التصرفات التقسيم على ورثته، هذا كان ممنوعا، فلما فقد نشك بأنه هل جاز لنا أن نوزع أمواله على تركته أم لا، نستصحب تلك الحرمة التي كانت. فهذا الأصل الثاني في المقام استصحاب حرمة التصرف. الأصل الثالث أصالة عدم انتقال ماله إلى غيره، حينما نشك أنه هل حصل ما يوجب انتقال ماله إلى غيره أثناء فقدانه أم لا، الأصل عدم انتقال ماله إلى غيره. ومقتضى طبعا هذه الأصول التربص بماله حال غيبته إلى أن يحصل ما يخالف هذه الأصول، فتنقطع هذه الأصول ونعمل وفق تلك الإمارات أو الدلائل. وقد دلت عدة روايات على وجوب التربص بمال المفقود والانتظار به والبحث عنه، كصحيحة هشام بن سالم قال سأل خطاب الأعور أبا إبراهيم عليه السلام. بقي من هذه الروايات نص إلى الحديث الأول في الباب. الحديث الأول في الباب، والباب هو الباب السادس من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه في الوسائل. هذا هو الباب الذي سيكون باب الرئيسي لموضوعنا، الباب السادس. الحديث الأول صحيح هشام بن سالم قال: سأل خطاب الأعور أبا إبراهيم عليه السلام وأنا جالس، فقال إنه كان عند أبي أجير يعمل عنده بالأجرة، ففقدناه وبقي من أجره شيء ولا يعرف له وارث، قال: فاطلبوه. قال: قد طلبناه فلم نجده. قال: فقال الإمام عليه السلام: مساكين، وحرك بيده. قال: فأعاد عليه، قال: اطلب واجهد، فإن قدرت عليه توصلت له، وصلت إلى خبر إلى أو إلى ورثته، وإلا فهو كسبيل مالك، أي تحفظه كما تحفظ مالك حتى يجيء له طالب، فإن حدث لك حدث فأوص به، إن جاء لها طالب أن يدفع إليه. هذه الصحيحة دلت لنا على وجوب التربص بمال المفقود والانتظار والفحص عنه وعدم السماح بتوزيع تركته. وخبر معاوية بن وهب، هذا الحديث طبعا الأول، والحديث العاشر لو رأيتموه نفسه ومثل حتى نفس النص، لكن فيها سأل حفص الأعور. يبدو أن الرواية واحدة، وهذا من اشتباه النصاق، يعني في الرواية الأولى خطاب، الرواية العاشرة حفص، لا نفس المضمون ونفس الراوي، ويبدو أن الرواية واحدة، لكن هذا حفص وخطاب هو من اشتباه النسخ، فنعدها رواية واحدة. خبر معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل كان له على رجل حق ففقده، والرواية الحديث الثاني في الباب، في رجل كان له على رجل حق ففقده ولا يدري أين يطلبه، ولا يدري أحي هو أم ميت، ولا يعرف له وارثا ولا نسب ولا ولدا، قال: اطلب. قال: فإن ذلك قد قال فأتصدق به، قال: اطلبه. فإذا هاي أكثر من رواية دلت، وروايات أخرى تأتي إن شاء الله تعالى خلال البحث، تدل إذن على وجوب التربص بحال المفقود والبحث عنه والطلب وحفظ ماله. لكن هذا متفق عليه، هذا المقدار، أنه مو بمجرد فقد الشخص نوزع تركته، وإنما علينا أن نتربص به ونبحث عنه ونطلبه إلى أن مدة معينة ثم نقص. هذا المقدار اتفق عليه الفقهاء، وإنما اختلفوا في مقدار مدة التربص، إلى أي مقدار نبقى نتربص، وليست المدة مفتوحة. الإمام عليه السلام حينما يقول اطلبه وليست مفتوحة إلى الأبد، وإنما لابد إلى حد معين. فهذا المقدار متفق عليه أنه لزوم التربص بمال المفقود، وإنما اختلفوا في مدة هذا التربص على أقوال. القول الأول هو الحكم بحياته حتى يتحقق موته بالتواتر أو بالبينة أو بالخبر المحفوف بالقرائن المفيد للعلم، إذا تحقق شيء من ذلك وخلص إمارة على موته، وإذا ما تحقق شيء من ذلك بقي حاله على الفقدان، فننتظره إلى أن تنقضي مدة لا يعيش مثله إليه. هذا هو القول الأول. إذن أن تكون مدة التربص هو أن ننتظر بالمفقود مدة لا يعيش أمثاله إلى مثلها، وينقطع الاستصحاب، لأنه هنا بعد جرة العادة النسل لا يعيش أكثر. هذا هو القول الأول. إذن ما لم تقم، طبعا نقول الحكم بحياته حتى يتحقق موته بالتواتر أو بين أخذين الذي قلنا ينقطع بها أصلا، ويحصل العلم حينئذ بوفاته. فإذا لم يحصل، هذا هو القول الأول، أن ننتظر مدة لا يعيش أمثاله إليها غالبا، وهو مختار الشيخ الطوسي في الخلاف والمقصود وذكر العلامة في المختلف أنه تبعه ابن البراد وابن حمزة وابن إدريس، ونقل الشيخ في الخلاف عن علماء العامة أيضا مثل هذا القول، وحددوه بسبعين سنة، هذه المدة التي لا يعيش أمثاله، حددوه بسبعين سنة عن بعض أصحاب مالك، وتسعين عن البعض الآخر، وعن الحسن بن زياد اللؤلؤي وأبي يوسف بمئة وعشرين سنة. هذا القول أيضا مختار المحقق الحلي في الشرائع والشهيد الثاني في المسالك، ونسبه إلى المشهور وخصوصا المتأخرين منهم كالشهيد الأول. الكلام للشهيد الثاني يقول وقال به أيضا متأخرون، هذه الشهرة فليبان ربما تنفعنا أثناء النقاش. فالقول الأول إذن بحسب دعوة الشهيد الثاني في المسالك أنه نسبه إلى المشهور، وقال صاحب الجواهر أيضا به وأيضا نسبه إلى المشهور، وهي بعض الأسماء الذين قالوا به: الشيخ الطوسي في الخلاف، العلامة في المختلف، الشهيد الأول، الشهيد الثاني، المحقق صاحب الشرائع، والأسماء الأخرى الموجودة. وقال في المسالك: وهذه المدة، المدة التي لا يعيش أمثاله، قال ليست مقدرة عند الجمهور، ونحن نقلنا الآن عن أنها مقدرة عن علماء العامة، تحديد بسبعين عند بعضهم وتسعين عند بعضهم ومئة وعشرين عند بعضهم، لكن الشهيد في المسالك يقول: وهذه المدة ليست مقدرة عند الجمهور، بل ربما اختلفت باختلاف الأزمان والأفقاع، وربما قدرها بعضهم بمئة وعشرين سنة، والظاهر الاكتفاء في زماننا بما دونها، فإن بلوغ العمر مئة سنة الآن على خلاف العادة. فكانوا يكتفي بمئة، يحسب مدة تمر إلى أن يبلغ عمر المفقود مئة عام يحكم بوفاته، وكلما طبعا يبتعد الزمان يقل هذا التقدير. السابقون كانوا يقدرونها 120، المتوسطون 100، لا هي الأعمار بدأت تقل، يعني قبل 100 كان يوصلها كثيرون، الآن 100 نادر من يصلها، وستأتي الأزمان وهكذا تبتل الأمة في آخر الزمان بقصر الأعمار، وبسبب بعض الظواهر الاجتماعية السيئة التي تبتلى بها الأمم، فمن البلاءات التي تبتلى بها قصر الأعمار. فالآن هذه المئة سنة التي اكتفى بها الشهيد الثاني في المسالك في القرن العاشر الهجري، الآن لا يمكن نحن نزل 80 عاما كمعدل، وربما إلى 70 في زماننا، يعني هذا أنا أقول هذا. واختار هذا القول أيضا صاحب الجواهر، وقال عنه أنه أحوط، هذا نص كلام صاحب الجواهر، أحوط وأبعد من التهجم على الأموال المعصومة بالأخبار الموهومة، الأخبار التي سنذكرها في الأقوال الآتية التي حددت بعض المدد المعينة، يقول بالأخبار الموهومة المعارضة للأصول القطعية، الأصول التي ذكرها هو ذكر بعضها، نحن ذكرنا ثلاثة من الأصول، هو ذكر أقل من ذلك. فهذا إذن أيضا مختار صاحب الجواهر، ويقول ويصف هذا القول بأنه أحوط وأبعد على التهجم على الأموال المعصومة، أموال المفقود، أموال المعصومة ومحترمة ولا يجوز التصرف بها، فالأحوط إذن أن ننتظر إلى أن تمضي مدة لا يتوقع يعني حياته، لا تتوقع على تلك، وعدم التمسك بالأخبار الموهومة المعارضة للأصول القطعية. وقد اعترف صاحب المسالك بأن هذا القول لا دليل عليه من جهة النص صريحا، ولكنه يوافق الأصل، موافق الأصول التي مرت وكلها تبقى مستصحبة الحياة للمفقود، إلى أن طبعا إذا مرت كل هذا الاستصحاب لا يستمر إلى قيام يوم الدين، لابد أن ينتهي حينما تمر مدة لا يعيش بعد أمثاله إليها، فيحصل اطمئنان بانقطاع تلك الأصول. فيعترف صاحب المسالك، وحتى الشيخ الطوسي في الخلاف أيضا اعترف، وكلاهما تمسكا بهذا القول، لكن قال أن هذا القول لا دليل عليه من النصوص، ولكنه موافق للأصول. مثلا هذا قول صاحب المسالك، قال هذا القول لا دليل عليه من جهة النص صريحا، ولكنه يوافق الأصل من بقاء الحياة إلى أن يقطع بالموت عادة، تمسك بها. والشيخ الطوسي أيضا قال مثل هذا الكلام، قال إن الاعتبار بما جرت به العادة، هذا يقول الاعتبار بهذا، إن الاعتبار بما جرت به العادة، فإذا عمل عليه فقد أخذنا بالأحوط، وما لم تجر به العادة ليس إليه طريق، وأما التحديد بمدة بعينها فإنه يحتاج إلى دليل. وكأنه لا يرى ثمانية الأدلة على الأقوال الأخرى التي حددت بمدد معينة. ونحن نعلق على هذا الكلام، نقول أن ما قالوه صحيح ومعتمد، نعتمد عليه إذا لم يتم لنا دليل على غير هذا القول. ولذلك نحن ابتدأنا بتأسيس الأصل في المقام حتى نتمسك به إذا لم يتم لنا دليل. لكن إذا تم لنا دليل فلا يمكن التمسك بالأصول هي أولا. وحينئذ قولك يا صاحب الجواهر ويا الشيخ الطوسي في الخلاف لأنه أحوط سيكون لا حينئذ على خلاف الاحتياط. لأن إذا ثبت بدليل مثلا أن مدة التربص بالمفقود 4 سنوات، فحينئذ الزيادة عن 4 سنوات خلاف الاحتياط، لأن هذا أصبح حق الغير، وحبس حق الغير عن أهله خلاف الاحتياط. فليس هذا القول إذن موافقا للاحتياط يا صاحب الجواهر يا الخلاف، في ذاته ليس موافقا للاحتياط. لكن نعم إذا لم يتم لنا دليل نبقى بالتأكيد معتمدين على الأصول إلى أن تنقطع هذه الأصول بمرور مدة لا يعيش ريان ثالو. فتعبيرهم عن هذا القول بأنه الأحوط كأنه ليس تاما وقد يكون خلاف الاحتياط إلا تم لنا وجه وقول من الأقوال الآتية. وهم قد اعترفوا كما تعلم أن هذا القول لا دليل عليه سوى موافقته للأصول، لكننا تبرعنا لهم بدليل وهي افتراض صحيحة هشام بن سالم التي تقدمت. صحيحة هشام بن سالم الحديث الأول بالباء، قال فاطلبوه، قال قد طلبنا فلم نجده، قال اطلبوه، وهكذا إلى أن قال فإن حدث بك حدث فأوص به. لا أطلقها، لم يحدد أي مدة. وطبعا الإمام عليه السلام بالتأكيد رغم هذا وسيطة متكررة، لكن هذا الطلب لابد أنه ينتهي إلى مرور مدة لا يعيش إليها أمثاله. فيمكن إذن الاستدلال لهم بصحيحة هشام بن سالم لأنها أطلقت الطلب ولم تحدده بمدة، فيبقى الطلب مفتوحا والتربص مفتوحا، لكن هذا الإطلاق مقيد بارتكاز طبعا أنه لا تبقى المسألة إلى قرون وإنما إلى مدة لا يعيش إليها أمثاله، لأن حينئذ يحصل الإطمئنان بوفاته وبالإطمئنان ينقطع العمل بالأصول. فيمكن إذن أن هذا يكون دليلا لهم، لكن هذا طبعا قابل للمناقشة. هذا الدليل الذي تبرعناه لهم قابل مناقشة من عدة جهات. الجهة الأولى أن هذه الروايات صحيحة هشام ابن سالم ومعاوية وخبر معاوية بن وهب التي تقدمت واضح من نسخه أنها صرحت بعدم وجود وارث للمفقود، فمن يكون الوارث حينئذ؟ الإمام. فلعل الإمام حينما أجاب أصالة عن نفسه ليس حكما شرعيا وإنما لأنه هو الوارث، فبين تكليفه، قال أنا الوارث، هذا ما دام ليس له وارث فأقول لك احتفظ بالمال مدة مفتوحة. فلا يمكن استدلال بها على ما نحن نريد من الورثة لأنها صرحت بأن واضح ما يقول قد طلبنا في بداية السؤال أنه يقول لا لم نجد له ولا يعرف ولا يعرف له وارث، فصرحت بعدم وجود وارث، ومن ليس له وارث وارثه الإمام. فهي إذن بالمصطلح تعتبر حكم في واقع خاص، حكم خاص في واقع جزئية. الإمام عبر عن موقفه قال اطلبوه، فلا نستطيع أن نعممها إلى الحالة التي فيها ورث آخرون وهي محل المسألة التي نحن نتحدث بها. هذا إذن الرد الأول يرد على هذا الدليل الذي تبرعنا به لأصحاب القول الأول. الرد الثاني أن الرواية ظاهرة في القسم الآخر من المفقود الذي ليس هو محل كلامنا، المفقود الذي انقطعت أخباره لكن لا يوجد احتمال معتد به على وفاته. وقلنا هذا أصلا أخرجناه من محل البحث، إنما نقصد بالمفقود من وجد احتمال معتد به على وفاته لكن دون أن تتحقق وفاته، لذلك بقي مفقودا دون أن يحصل اطمئنان. فالرواية ظاهرة في من فقد وانقطعت أخباره لكن لم يتعرض إلى شيء يوجب احتمالا معتدا به لوفاته، ومثل هذا القسم قد أخرجناه من أول البحث، فصحيحة هشام بن سالم وخبر معاوية بن وهب ظاهرة في ذلك المفقود الذي ليس هو محل كلامنا. ويشهد لذلك يعني للوجه الأول الذي قلنا من أن الرواية صرحت بعدم وجود وارث، فيعني جواب الإمام هو حكم خاص في واقعة خاصة وليس حكما عاما لكل مفقود، أن الشيخ الصدوق روى في مثل نفس هذه الرواية وهي الموجودة الحديث 11 في هاي الباب، حديث 11 في الباب، قال الصدوق وقد روي في خبر آخر حول نفسه لأن ألحق رواية 10، يقول وقد روي في خبر آخر إن لم تجد له وارثا وعرف الله عز وجل منك الجهد فتصدق بها. فهذا إذن حكم خاص بالإمام باعتباره هو الوارث، والإمام عليه السلام باعتبار الوارث أذن له. فهذا إذن شاهد على أن المسألة متعلقة بشخص الإمام كونه هو الوارث، ولا يمكن الاستدلال بها على ما نحن فيه. واعتمد العلامة في المختلف هذا القول وأيضا التزم به واستدل له ببعض الأصول المتقدمة، نحن ذكرنا ثلاث أصول استدل ببعضها، واستدل برواية معاوية بن وهب المتقدمة وبرواية الهيثم بن أبي روح صاحب الخان وهو الحديث الرابع في الباب، كتبت إلى عبد صالح عليه السلام إني أتقبل الفناجق فينزل عندي الرجل فيموت فجأة ولا أعرفه ولا أعرف بلاده ولا ورثته، فيبقى المال عندي كيف أصنع به ولمن ذلك المال؟ قال اتركه على حاله. هذا استدلال أضافه العلامة في المختلف، واستدل أيضا بالأصول بعض الأصول التي ذكرناها، واستدل برواية معاوية بن وهب، وهي هذه الرواية الجديدة التي أضاف العلامة للمناقشات في البقية تقدمت المناقشة في الأصول أن الأصول معتمدة إذا لم يتم لنا دليل. الرواية في معاوية بن وهب الأول لم يتم سنده، لذلك نحن قلنا خبر معاوية بن وهب سندها لم يتم، وقلنا أنها هالمناقشتين التي تقدمت أنها قضية في واقعة خاصة تتعلق بحكم تكليف الإمام نفسه وليس عاما، وناقشناها أيضا من كونها ظاهرة في المفقود من القسم الأول الذي هو خارج عن مسألتنا. فكل هالمناقشات فيما قاله العلامة في المختلف وارد، إنما أضاف لنا شيئا جديدا وهي رواية الهيثم بن أبي روح، وهي الرواية أولا مناقشة في سندها، فأن الهيثم بن أبي روح لم يذكر في كتاب الرجال ولم يعرف أصلا، وقد أهملته القواميس هذا الهيثم بن أبي روح، إضافة إلى المناقشات التي تقدمت عليها من أنها متعلقة بالقسم الأول، من أنها واردة في من لا وارث له، يعني يقول ولا أعرف بلاده ولا ورثته، فهي واردة في من لا وارث له ووارثه الإمام، والإمام عبر عن تكليف نفسه هنا ولا تتعلق بالمسألة التي نحن فيها من وجود ورثة وتقسيم تركة المفقود على ورثته. نعم إيه هو يقول يموت، أحسنت، إيه يقول يموت، نعم. فعدت مناقشات إذن واردة في هذه المسألة وعديدة، إضافة لأنها يمكن أن نقول أنها مطلقة قبل التقييد، الإمام قال اتركه على حاله اتركه على حاله وإلى متى. هذا أيضا إذن القول الأول كأنه نتيجة القول الأول رغم أنه نسب إلى المشهور وقال به الشيخ والعلامة والشهيدان والمحقق، لكن رأينا أنه لم يتم أي دليل عليه سوى موافقته بالأصول، وهذا نعم نرحب به ونعتمد عليه، لكن إذا لم يتم لنا دليل آخر وقول آخر. القول الثاني دفع المال إلى وارثه المليء خاصة دون غيره، ونسبه العلامة في المختلف للشيخ المفيد المليء، يعني سنشوف بالنص، يعني يقول اللي متمول بمال أزيد من مقدار هذا المال المفقود الذي نسلمه له. واضح الحكمة أنه حتى عنده إمكانية لأن يسدد حينما يأتي هذا المفقود، مو بس ننطي هذا المال يروح يصرفه، لا، هو إنما عنده إمكانية مالية بحيث إذا ظهر هذا المفقود يعطيه من ماله. فهذا القول الثاني إذن دفع المال إلى وارثه المليء خاصة دون غيره، ونسبه العلامة في المختلف إلى الشيخ المفيد، ونقل قوله قول المفيد هذا في المختلف المجلد التاسع صفحة 110. قال إذا مات إنسان وله ولد مفقود لا يعرف له موت ولا حياة عزل ميراثه حتى يعرف خبره، فإن تطاولت المدة في ذلك وكان للميت ورثة سوى الولد ملاء بحقه، هذا هو طيب مملوئين عندهم أموال مستوعبين لمقدار هذا الحق ماليتهم، قال لم يكن بأس باقتسامه وهم ضامنون له إن عرف للولد خبر بعد ذلك. هذا قول الشيخ المفيد، وهو مأخوذ من نصوص وردت في ذلك، وهي موثقة إسحاق بن عمار عن الإمام الكاظم عليه السلام، وهي الحديث السادس في الباب. سألته عن رجل كان له ولد فغاب بعض ولده فلم يدري أين هو ومات الرجل، فكيف يصنع بميراث الغائب من أبيه؟ قال يعزب حتى يجي. قلت فقد الرجل فلم يجي. قال إن كان ورثة الرجل ملاء بماله اقتسموه بينهم، فإن هو جاء ردوه عليه. الحديث السادس في نفس الباب. والحديث الثامن في نفس الباب أيضا موثق لإسحاق بن عمار وأيضا عن أبي الحسن موسى عليه السلام، فالظاهر أنها نفس الرواية لأجل إسحاق بن عمار، هو ثقة ونحن سمعناه موثقة معتبرة لكن لم نسميها صحيحة.
هو الطوسي اتهم كان الثورة بن عمار الصاباطي، هو مو بن عمار الصاباطي، هو شغل الكوفي مالع على
نعم
على وثاقته يعني.
هو
الطوسي الثورة ابن ذاك الفتح بن عمار الصاباطي
نعم،
وما في إشكال بن عمار
أبدا. وعلى كل من ناحية النتيجة نتيجة واحدة، لأن قلنا أنها موثقة معتبرة، لكن تناقش في التسمية يعني أنه نسميها صحيحة بدل موثقة، هاي للدقة كلامكم صحيح، ونحن أيضا نجري يعني لأن ماكو هذا فرق جوهري فما يعني ندقق بها، وإلا كلامكم جيد يعني كن ندقق بها إن كان ننتقل بها من مستوى الموثقة إلى الصحيحة إلى الصحيحة، بس عملية هي واحدة لأننا نعتبرها الرواية جيد. فالرواية الثامنة إذن الموثقة عن إسحاق عن الإمام الكاظم عليه السلام، والظاهر أنها أيضا نفس الرواية نفس الرواية السادسة، لكن توجد فقرة في الثامنة لم يذكرها في السادسة، وإلا هي نفسها، وربما حذفها في السادسة لعدم علاقتها بالموضوع. لاحظنا حتى نفس النص أيضا. والرواية هكذا سألته عن رجل كان له ولد فغاب بعض ولده فلم يدري أين هو ومات الرجل فأي شيء يصنع بميراث الرجل الغائب من أبيه، قال يعزل حتى يجي. هاي كل نفس الرواية سادسة. قلت هذا السؤال اللي هو حذفه ربما لأن نتعلق في باب الزكاة قلت فعلى ماله زكاة؟ قال لا حتى يجي. قلت فإذا جاء يزكيه؟ قال لا حتى يحول عليه الحول في يده. هذا هو الفرق بين الثامنة والسادسة، بس هذا محذوف. السمنة وفوق أيضا مذكور بالسادسة. فقلت فقد الرجل فلم يجي؟ قال إن كان وراثة الرجل ملاء لماله اقتسموه بينهم، فإذا هو جاء ردوه عليه. ورواه الشيخ بإسناد طرق أخرى. طبعا إنما سمناها موثقة ليس بالطريق الأصل الموجود، وإنما بهذه الطرق الموجودة في ذيل الرواية، وإلا الطريق الأول ليس صحيحا المذكور في الأصل. وهكذا طبعا تعلمون إذا رويت الرواية بعدة طرق ويكفي اعتبار أحدها لكي يكون الحديث معتبرا يعني، فليس الأول فيه إشكال لكنه البقية. فهذا إذن دليل هذا القول أن المال مال المفقود يدفع إلى وارثه المليء دون غيره، واستدل له بموثقة إسحاق بن عمار عن الإمام الكاظم عليه السلام. وقد رد هذا القول بوجوه. أولا أن الرواية لا تفترض مدة طويلة للفقدان، بقرينة نفي الإمام عليه السلام وجوب الزكاة على مال الغائب. الإمام عليه السلام لما سأله قال هل عليه زكاة؟ قال لا حتى يمر عليه حول حتى يجي. فإذا المسألة مفترض بها السنة وأقل من السنة وأزيد من السنة ليس فقدانه. لذلك حينما عبر الشيخ المفيد بالكلمة اللي نقلها عنه العلامة في المختلف وذكرناها نحن، يقول فإن تطاولت المدة في ذلك. من أين افترضها الشيخ المفيد حينما أخذ بهذا القول؟ من أين افترض تطاول المدة؟ الرواية ليس فيها إشارة إلى ذلك، بقرينة أن الإمام سأله إذا مر الحول عليه أكو زكاة، ما مر الحول ليس فيه زكاة، فما مفترض مدة طويلة. إذن
هو يقول حتى يجي، فإذا جاء يمر عليه الحول، يعني الحول مو ناظر على الغياب، ناظر بعد المجيء.
لا لا يا أجل هل
قلت قال لا حتى يجي.
أي حتى يجي يعني
هذا إذا إجا يزكي قال لا حتى يقول عليه الحق.
على من عليه؟
المال.
المال جيد المال. فمو على الغائب الذي جاء.
إيه بس هو يعني سنة سنتين ثلاثة يعني ما يزكي، بس من يجي أيضا هذه
مو أنا أقول إذا ما يخالف، مو إذا المفيد كما افتهم أن هذه يعني الرواية
ظهوره يقول عليه الحق.
لا لا يحول على المال في غيبته، يعني لو غاب أكثر من سنة وإجى يزكي في أول يوم يأتي، في أول يوم يأتي من فقدانه على المال. ها هي في ملكي
لأنه حول الحول وهو غائب عنه ليس في يده.
على كل هذا الصخو يبحث في الزكاة إن كان يعني كما تقولون إيه، لكن أنا مو هذا محل الشاهد. أنا محل الشاهد هذا اللي أقول أن الإمام لو كان مفترض أن الغيبة مدة طويلة، إذا فرضنا على نحن التقريب الذي نقوله وهذا رد من ضمن ردود عديدة، فإذا كان كما يقول الشيخ المفيد أن تطاولت المدة، فيفترض أن المدة مفترض فيها مرور الحول وزيادة. فبعد لا معنى للحديث عن إذا مر الحول وإذا لم يمر الحول، هذا شيء آخر. على كل في شروط الزكاة هو موجود قضية يعني شيء يسموه بالضبط بالمصطلح الفقهي يعني التمكن من التصرف ليس بالدقة. إيه بالدقة يكون يراجع في كتاب الزكاة. الشيء الآخر الذي يقال هنا أن هذا الحكم من الإمام عليه السلام ربما كان لتعلق حق الغير وهم إخوة المفقود كما يظهر من الرواية، فأجاز الإمام عليه السلام التصرف في ماله دفعا للضرر عنهم، لأنه من هو المتوفى؟ شخص أبو المفقود. سألت عن رجل كان له ولد فغاب ولد فغاب بعض ولده فلم يدري أين ومات الرجل. فإذا هذا المفقود له إخوة يشاركونه في ميراث أبيهم، فلعل الإمام حكم بذلك لأجل أن التأخير تقسيم التركة وتوزيع المال فيه ضرر على الإخوة الآخرين اللي يردون ميراثهم من أبيهم، فلأجل دفع الضرر عن أولئك الورث الآخرين الإمام أذن في توزيع المال، يعني مستدلين بلا ضرر ولا ضرار، مع ضمان هذا المال عندهم باشتراط كونهم ملاء حتى يتمكنوا من تسديد المال فور عودة الغائب. هذا إذن الرد الثاني، أن هذا الحكم مو لأجل حكم العام في قضية المفقود، وإنما لدفع الضرر عن هؤلاء الورث الآخر. الشيء الثالث اللي يمكن أن يقال أيضا أن هذا ليس تقسيما في الحقيقة، لو كان تقسيما لتركة المفقود فلماذا خص الملاء دون غيره؟ هو ليس تقسيما وإنما هو حفظ للمال، ورأى الإمام عليه السلام أن من مصلحة هذا المال ألا يترك هكذا، فليعطى لناس ملاء متمولين يعملون ويحركون هذا المال ما دام هم ملاء، يعني معناه عندهم فرص لتحريك هذا المال، فحفظا لمصلحة المفقود يحرك هذا المال ويكون أمانة هذا المال شرعية عند هؤلاء المليئين لمصلحة الغائب إلى أن يعود فيسلمونه المال، فهو ليس تقسيما للتركة حتى يستدل بالرواية على ذلك. هذا إذن القول الثاني كأنه أيضا لم يتم الاستدلال له. القول الثالث في المسألة الانتظار 10 سنين ثم التصرف بأمواله، وهو ما دلت عليه صحيحة علي بن مهزيار قال، والحديث السابع في الباب: سألت أبا جعفر الثاني عليه السلام عن دار كانت لامرأة وكان لها ابن وابنة، فغاب الابن بالبحر أو في البحر وماتت المرأة، فادعت ابنتها أن أمها كانت خيرت هذا الدار لها وباعت أشقاصا، هاي البنت بناء على أن الدار مالتها والأم خيرتها له بدأت تبيع أبعاد من هذه الدار، وباعت أشقاصا منها وبقيت في الدار قطعة إلى جنب دار رجل من أصحابنا وهو يكره أن يشتريها، يريد أن يضم هذا الشخص إلى داره لكن يكره أن يشتريها من جهة غيبة الابن، وما يتخوف هذا من أصحابنا أن لا يحل شراؤها والابن غائب ولا يعرف له خبر. فقال لي: ومنذ كم غاب؟ قلت: منذ سنين كثيرة. قال: ينتظر به غيبة 10 سنين ثم يشتري، ينتظر به هذا الرجل من أصحابنا بالمفقود غيبة 10 سنين ثم يشتري. فقلت: إذا انتظر به غيبة 10 سنين يحل له شراؤها؟ قال: نعم. هاي صحيحة علي بن مهيار، استدل بها أصحاب القول الثالث بأن المفقود ينتظر به 10 سنين. وهذا الاستدلال رد أيضا بوجوه: الوجه الأول أن هذا الحكم لعله خاص ببيع الدار لخصوصية فيها كخوف التلف مثلا، فلا يعمم إلى كل أموال المفقود كما هو المدعى ويراد الاستدلال به على عموم أموال المفقود، لأن قضية خاصة في بيع الدار خوف التلف عليها أذن الإمام ببيعه. لذلك قال صاحب الوسائل تعليقا على الرواية، قال: لا يلزم من جواز البيع بعد 10 سنين الحكم بموته. لماذا؟ لجواز بيع الحاكم مال الغائب مع المصلحة، ذكر ذلك جماعة من علمائنا، فهاي لا يستدل بها على عموم حكم أموال المفقود أنها تباع وتوزع بعد 10 سنين. هاي قضية خاصة في الدار، ونحن عندنا من ولاية الحاكم الشرعي على أموال الغائبين أن إذا وجد مصلحة التصرف يتصرف به، فهنا قضية يعني خاصة في واقعة جزئية وردت حفظا للدار من التلف بعد 10 سنين أمر لحفظ لمصلحة الغائب، فهي قضية إذن جزئية خاصة ولا يستفاد منها حكم عام.
لا يستفاد منها
مصلحة.
أكون غير المرأة
التي سألت، أكون غير المرأة التي سألت أكون غير
إنها يعني. الآن مرزة جواز كبيرتي أكثر هاي اسمه
هو ربما تسدل لي هذه. إحنا إن شاء الله
تأخذ عدة مال وفاة وتتزوج.
قد ما ندرك بهذا الدرس إن شاء الله بالدرس الآتي من نصل القول الرابع اللي هو يقول أن مدة التربص 4 سنين. وهذا يلتقي بها مع زواج المرأة، طلاق المرأة المفقود زوجها، فحينئذ قد تكون مناسبة للدخول ببعض سيد الخوي شيء في قوله وقال بالأربع سنين. سيد الخوي قال بالأربع سنين، لكن قال سيد الخوي وتبعه سيد السيستاني ويعني مدرسته الشيخ الفياض وكذا أنه 4 سنين مع الفحص وعشر سنين بدون فحص. نعم. هو النظير مبني على هذه، نحن رجعنا إلى أصل الدليل. رجعنا إلى أصل الدليل. فهذا إذن الوجه الأول لفهم أنها قضية في واقعة خاصة، هاي بيع الدار، ومن حق الحاكم الشرعي أن يراعي مصلحة الغائب في أمواله، ورأى مصلحة أن هذا الدار يخفى عليه من التلف تبيع، فلا يمكن استفادة حكم عام. نحن الآن في طور عرض الآراء، لذلك أنا ما أقول أنا أرد، قلت ورد هذا الاسم. كل الأقوال اللي الآن دا أقولها أقول ورد هذا الرد مني ومن غيري، لأن نحن الآن بصدد عرض الأقوال. حينما نصل إلى الاختيار ربما حين نبدأ بالتقييم و يعني الدخول في موازنة بين هذه الأقوال. لذلك تعبيري كان في كل أقول وردها، بعضها منا صحيح وبعضها من غيرنا. الوجه الثاني اللي يرد به هذا الاستدلال إن بيع الدار إنما جاز لوجود ضرر على الشريك وهي البنت من عدم البيع، والضرر منفي في الشريعة، لا ضرر ولا ضرار، فيجيز الحاكم الشرعي البيع لرفع الضرر عنها، فلا يستفاد إذن منها حكم عام. فالبنت والولد شريكان في هذا البيت، ومراعاة لحق هذه البنت حتى لا يحصل عليها ضرر بالتأخير أجاز الإمام. هذا إذن الرد الثاني. الرد الثالث أن الرواية أجنبية عن المقام، وهذا يتعلق بشيء من كتاب القضاء. في كتاب القضاء هل يقضى على الغائب أم لا يقضى؟ بعضهم قال لا يقضى على الغائب لوجود رواية، وبعضهم قال يقضى بالبينة، يقضى بالبينة والغائب على حجته. فإحنا هذا الشخص المدعي على الغائب إذا أقام بينة على مدعاه حينئذ يحكم الحاكم القاضي على طبق مدعى، على طبق ما أفادت البينة، ويبقى الغائب على حجته إذا جاء بشيء آخر غير ما أفادت. لا هو يحكم يعني ويرتب الأثر، بس نرجع بأثر رجعي نزيل هاي الآثار إذا ظهر خلاف ذلك. هذا موجود في كتاب القضاء، واستدل بذلك بصحيحة جميل عنهما عليهما السلام، قال الغائب عليه السلام الغائب يقضى عليه. هذا في الوسائل كتاب القضاء أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوة باب 26 حديث 1. صحيح الجميل عليهما عنهما عليهما السلام قال الغائب يقضى عليه إذا قامت عليه البينة ويباع ماله ويقضى عنه دينه وهو غائب، ويكون الغائب على حجته إذا قدم، ما راح نستطيع أنه حقا يجي يدافع. لذلك أيضا تجدون في كتاب القضاء أن الدعوة إذا كانت على ميت فلا يكفي إقامة البينة، وإنما لابد من ضم اليمين، يمين المدعي. لماذا؟ لأن الميت لا يستطيع الدفاع عن نفسه، فحينئذ هذا الشخص إذا أقام بينة على أنه قد أقرض زيدا والبينة صحيح ثقة وشهادة، بس ما يدريني لعله بينه وبين الله هذاك سدد من دون علم البينة. فشهادة البينة وحدها على الميت لا تكفي لثبوت الحق لعدم قدرة الميت عن الدفاع عن نفسه. قد يقول معنا أيها البينة أنتم رأيتموني أقترف لكن لم تروني حينما سددت. فلذلك الدعوة على الميت تضم اليمين إلى البينة. اليمين فائدة برد هذا الاحتمال، يحلف على أنه لم يسدد، لا، يعني البينة لها أثر وعقد إيجابي ثبت أنها أقربها، لكن خمونه قال هذا ما سدد الميت باليمين. أما هنا الغائب لا حاجة إلى إضافته اليمين، لأن الغائب باقي على حجته وحقه مدخول، يمكن أن يأتي ويدافع عن نفسه. فهذا ربما منشأ الخلاف بين الفقهاء، هل يقضى على الغائب لا يقضى على الغائب، نحتاج إلى ضم يمين إلى البين أم لا نحتاج إلى. بعضهم ألحقه بالميت فأوجب اليمين على المدعي، بعضهم قال قياسا مع الفارق، هذا ضم اليمين وارد في خصوص قضية الميت باعتبار لا يستطيع الدفاع عن نفسه، فقياس مع الفارق أنه الحق الغائب. الغائب واضح من النص يقول ويكون الغائب على حجته، حقه مكفول حينما يأتي يدافع عن نفسه إذا كان له كلام آخر غير ما قالته البينة. فإذا صحيح الجميل سمحت للقاضي بأن يقضي على الغائب، وهذه الصحيحة التي ذكرناها. ولجميل خبر آخر مسند عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام نفس هذا الذي ذكرناه الحديث، يقول قلنا الغائب يقضى عليه إذا قامت عليه البينة ويباع ماله ويقضى عنه دينه وهو غائب، ويكون الغائب على حجته إذا قدم. قال ولا يدفع المال إلى الذي أقام البينة إلا بكفلاء. في صحيح الجميل موجودة. ويوجد لي جميل خبر آخر عن محمد بن مسلم على أبي جعفر نفس الخبر بذيل آخر، يقول إذا لم يكن مليا. مقابل ذلك يوجد رواية لأبي البختري عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال لا يقضى على الغائب. ربما تمسك بعضهم به، لكن أولا هاي مناقشة في السند الرواية، وهي موجودة في نفس المصدر الذي ذكرناه الآن، أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوة، باب 26 الحديث الرابع، وتلك صحيح الجميل كانت الحديث الأول. لكن أول رواية فيها مناقشة للسند، وثانيا أنها يمكن حملها لا يقضى على الغائب أي في خارج الشروط التي ذكرناها، وهي أن توجد هناك بينة، وأن لا يسلم المدعي حق إلا بحضور كفلاء، وأن يكون مليا كما أضافت صحيح الجميل. هاي لا يقضى على الغائب أي بموجب الشروط العامة للقضاء، أما إذا وفرتم هذه الشروط الإضافية وهي أن يكون تسليم بكفلاء وأن يكون مليا هذا المدعي الذي جاء بالبينة حينئذ، أو لا يقضى على الغائب أي الغائب عن مجلس القضاء لا الغائب بمعنى المفقود. فإذا هي عدة مناقشات تدفع معارضة رواية أبي البختري لصحيح الجميل التي ذكرناها. هذا فشيء مختصر يعني يناقش هناك في كتاب القضاء، لكن أتينا به هنا لنقول في الوجه الثالث من الرد أن الرواية أجنبية عن المقام. هنا البت ادعت أن الأم قد ملكت الدار، فهذا الحكم جاء من باب الحكم على الغائب في قضية أن البنت هنا ادعت أن هذا الدار لها، وهذا من أصحابنا كان يعتقد بأن هذا الدار للأم، أم الابن والولد، فهنا الحاكم الشرعي حكم بالدار للبنت وقال اشتريها. فالمسألة من هالباب يعني تدخل وليس من باب الحكم على المفقود وإلى آخره. الكفالة والضمان فقهيا نعم، أحيانا هي بال
يعني يسلموا فلوس هذا الداعي يعني أو المدعي، يعني لا يشترط أن يكون كثير، يشترط أن يكون ضخم.
في أحيانا سوء التسامح باستخدام بعضهم، يعني حينما نأتي إلى الفقه علينا أن نعطي لكل مصطلح، بس بالاستعمال وهذا أعتقد مألوف يعني. الاستعمال العرفي قد لا يفرق بينهما، وإلا مفروض أن يكون الضمان، وقد يكون حتى الكفيل إذا ادعى أنه قادر على إحضار الشخص، يعني قد هذا الكفيل مال المدعي قد يدعي أن هذا هو مضيع وجهه موجود مثلا، قل له زين لعد كفلة أنت إلا تقول مثلا موجود، لأن يعني الضمان ضمان للمال والكفالة للشخص، فربما يعني سمي كفيلا لهاللحاف لأنه ادعى أن هذا الشخص موجود لكنه مضيع وجهه ما يجي مثلا. هو يبقى باب التسامح أيضا موجود في الاستعمال. نعم نعم. واستدلوا أيضا على بعضهم أضاف إلى هذا ضمن الوجه الثالث، استدلوا على أن ولاية الحاكم الشرعي على الممتنع، الممتنع عن الوفاء بالحق يؤذن للحاكم الشرعي من صلاحياته أن يبيع رغما على إرادة الممتنع حتى يسدد المدعي بعد أن ثبت حقه، من باب لا ضرر ولا ضرر. فالغائب أولى من الممتنع، لا مو أولى مثله، فمن حق الحاكم الشرعي أن يبيع ويسدد. إذا كان الممتنع الذي هو موجود ونعلم ممانعته ورفضه للبيع وإعطاء المال ويجبر الحاكم الشرعي على البيع، فما رأيك بالمفقود والغائب؟ فمن باب أولى إذن أنه يستطيع الحاكم الشرعي أن يبيع عن هذا. هاي تكملة الاستدلال بصحيح الجميل، يعني هذا شيء ضمن النقطة الثالثة وليس مستقلا عنها. الوجه الرابع لرد هذه الرواية التي شاهدت علينا في التفاصيل، هي الرواية كانت حول قضية صحيحة علي بن مهزيار، سألت أبا جعفر الثاني إلى آخرها هاي الرواية. فربما الإمام عليه السلام حينما قال ينتظر به 10 سنين تحمل على حالة أن 10 سنين كانت كافية للاطمئنان بوفاة هذا الشخص، إما بحسب طبيعة عمره لما غادر، كأن هو لما ركب البحر كان ابن 70 سنة مثلا وصار لعشر سنين فما يحتمل بقاء حيا، ربما تحمل 10 على حالة أن غياب 10 سنين لهذا الإذن الذي غاب في البحر كانت كافية لاطمئنان، يعني مو حكم عام لكل مفقود، وإنما كانت بطبيعة هذا الإذن الذي غادر بقرينة ما ورد فيها، يقول سنين كثيرة، سنين كثيرة مرت ثم قال له ينتظر، يعني إذا حملناه على أن الانتظار 10 سنين من حين رفعت أمرها للحاكم الشرعي وهو أصلا كان غائب سنين كثيرة حسب ما تقول الرواية، فبالعشر سنين حصلت مئنان بوفاته، فالقضية إذن تبقى قضية في واقع خاصة وليست مطلق أحكام المفقود. ثم نصل هذا إذن القول الثالث وهو التربص 10 سنين، وبقي القول الرابع وهو التربص بالمال 4 سنين مع الفحص والطلب، هذا ما نناقشه إن شاء الله في الدرس المقبل بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه.